بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف: ولو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع اتفاق التأريخ. بمعنى لو أقام كل واحد من المدعين بينة وأحضر لنا 2 شهود عدول يشهدون له بما يدعيه، اللي هو مثلا أجرة الدار، تحقق التعارض بين البينتين إذا كان البينتين متفقتين من حيث التأريخ. كما لو كان كل من البينتين يقول إن الإجارة حصلت في شهر رجب، نعم، والأول يدعي إجارة الدار والثاني أيضا يدعي إجارة الدار، وكل منهما يدعي أجرة خاصة، سوف يتحقق التعارض، لأن ما يمكن وقوع عقد الإجارة لبقوع عقدين لإجارة مع وجود اختلاف بالأجرة في وقت واحد، هذا من غير الممكن. ومع التفاوت، يعني إذا كان عندنا تفاوت في التأريخين، كما لو قالت أحد البينتين أن الإجارة كانت في شهر شعبان، وقالت البينة الأخرى أن الإجارة كانت في شهر شوال، هنا يوجد تفاوت، يعني أكو قديم وحال، أقدم والحال، وكانت نعم، فحينئذ مع وجود التفاوت يحكم للأقدم، بنحكم بمن كانت البينة تشهد لمن كان أقدم زمانا، لأن مر علينا أنه من موارد الترجيح الحكم للأقدم، نعم، لأنه وبينا السبب، قلنا لأنه البينة اللي تذكر الأقدم هذه بينة الحال ما تعارضها في ذلك الزمان الأقدم، نعم، إنما تعارضها في الزمان الحال، فيتساقط الحال بس يبقى موجود البينة اللي ثبت مدعاها للأقدم، لأنها لا تتعارض مع الحال في ذاك الزمان، فلهذا نقدمها ويسمح من المرجحات فيها. فمع التفاوت في التأريخين نحكم للأقدم ويبطل عقد الإجارة المتأخر اللي تدل عليه البينة الأخرى، فنعم راح يبطل أيضا المتأخر منها. لكن إذا كان الأقدم بينة البيت، يعني إذا كانت البينة الأقدم تثبت بأنه حصلت إجارة للبيت ليس للدار كله، يعني إحنا مورد كلامنا الاختلاف والتنازع اللي يقع وين؟ بين المستأجر أنه استأجر الدار المعينة، فالمؤجر مالك الدار يقول أجرتك بيتا منها، في حين أن المستأجر اللي كان ساكن في الدار شي يدعي أنه قد أجر الدار كلها، فهذا موضوع النزاع اللي يقع بين المستأجر والمؤجر، المستأجر الساكن بالدار يدعي أنه استأجر الدار كلها، والمؤجر مالك الدار شي يدعي إنه آجرتك بيتا منها، هذا مورد الخلاف بينهما. فإذا كانوا متفقين بالوقت وبالتأريخ راح يتحقق التعارض، هل قد آجر الدار كلها أو آجر بيتا منها؟ أما مع وجود التفاوت في التأريخين، كما لو كانت إحداهما الأقدم والأخرى تقول بالحال، فحينئذ نحكم للأقدم ويبطل المتأخر منها. لكن إذا كانت البينة للأقدم هي بينة البيت، يعني ثبت أن الإجارة وقعت على البيت وحده وليس الدار كله، حكم بإجارة البيت بإجرته. إيش قد اللي الأجرة التي يدعيها لوقوع الإجارة في قبال البيت وحده فقط هي 50 دينار مثلا، وبإجارة بقية الدار يعني النصف الآخر بالنسبة من الأجرة، نصف أجرة البيت شقيت 25، الأجرة المتفق عليها للبيت وحده اللي هي الحجرة التحتانية 50، وباقي الدار النصف الآخر لو أخذنا نسبة من الأجرة شقيت المتبقي من الدار النصف، ونصف الأجرة شقيت 25، ف50 زائد 25 راح يساوي 75 دينار، فراح نحكم بأنه جهة نسبة نصف الدار إلى الأجرة تمثل النصف، فهو 25 زائد 50 فيكون المجموع 75 دينارا. إذن إذا حصل التفاوت وقالت أحد البينتين إن الإجارة كانت في شهر شعبان وقالت البينة الأخرى إن الإجارة كانت في شهر شوال، فسوف نحكم للأقدم البينة الأقدم وتبطل البينة المتأخر. والأقدم إذا كان هو بينة البيت يعني إجارة الحجرة التحتانية فقط حكم بإجارتها، إجارة البيت الواحد والحجرة شقد 50 دينار مثلا يعني بالأجرة المتفق عليها، وحكم بإجارة بقية الدار بالنسبة يعني المتبقي من الدار نسبته إلى الإجارة. إذا كان المتبقي نصف الدار نسبته للإجارة اللي هي 50 شقد 25، لأن 25 هي نصف 50. نعم، فلو آجر مثلا زيد لعمر 50 دينار وقال زيد إنه قد آجرت البيت فقط، وقال عمر بل آجرت كل الدار، فشهدت بينة زيد بكون الإجارة في شعبان يعني للأقدم، وبينة عمر شهدت إن الإجارة وقعت في شهر شوال يعني للحال المتأخر، فيثبت الإجارة البيت 50 دينارا لأن هذا القدر المتفق عليه بين الطرفين، وبقية الدار تثبت الأجرة إلها بالنسبة. فلو كان أجرة البيت 50 يعني نصف أجرة الدار فرضا، صح في باقي الدار أنه نصف الأجرة هو 25 دينار، فيصح الإجارة الدار كله ب 75 دينار في مثالنا. نعم، ولو ادعى كل منهما إنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن وهي في يد البائع قضي بالقرعة مع تساوي البينتين. لو حصلت عندنا دعوة وادعى كل واحد من المدعين إنه اشترى دارا معينة من شخص معين مثل خالد، مثلا زيد يدعي إنه اشترى هذه الدار المعينة من خالد وأقبضه الثمن يعني الدفع لثمن الدار، وهذه الدار هي في يد البائع وأقام بينة تشهد له بذلك، وادعى عمرو أيضا إنه هو الذي اشترى هذه الدار المعينة بالذات، أخذ اشتراها من خالد وأيضا أقبضه الثمن يعني دفع له ثمنها، وخالد اللي هو البائع قد قبض الثمن منه، والآن الدار هي في يد البائع خالد وأيضا أقام لنا بينة تشهد له بذلك. هنا راح يقع ماذا؟ التعارض مع البينتين. إذا كانت البينتين متساويتين من حيث العدالة والعدد والتأريخ يعني ما عندنا مرجح نرجح ونقدم أحد البينتين على الأخرى، أما أنها متساوية في العدالة يعني العدالة الموجودة في الشاهدين اللي قدمهم زيد هي نفس العدالة الموجودة وين؟ في الشاهدين اللي قدمهم عمرو مثلا، من حيث انهم يؤدون الواجبات تاركين المحرمات وماكو اقوائيه بالعداله، هذا اولا. اثنين، من حيث العدد بينت زيد 2 عددهم وبينت عمرو 2، ماكو ترجيح بزياده العدد، ومن حيث التاريخ اثنينهم يشهدون انه شراء الدار وقع في شهر واحد اللي هو شهر رجب، يعني ماكو أقدم تاريخا ومتأخر حتى يصبح مرجح ونقدم الأقدم. حينئذ المصنف يقول إذا تحقق التعارض راح نقضي بالقرعة بينهما مع وجود التساوي بين البينتين عدالة وعددا وتأريخا، لأن راح يستحكم التعارض وما عندنا مرجح لتقديم أحد البينتين على الأخرى فيصبح الأمر مجهول، والأمر المجهول يصار فيه إلى القرعة فيقرع بينهما لأن القرعة لكل أمر مجهول، وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه. نحكم بأن هذه الدار من الذي اشتراها؟ إذا خرج لمن يخرج اسمه في القرعة، فإن خرج اسم زيد نحكم أنه هو الذي قد اشترى الدار، لكن نطالبه باليمين. ما هو وجه اليمين؟ لأن إذا كان هو ينكر دعوة عمرو، لأن عمرو هم يدعي أنه اشترى الدار وأقبض ثمنها وأعطاه لمالك لبائعها اللي هو خالد، فلا بد يحلف إذا كان هو ينكر دعوة عمرو، أو أنه يحلف لأجل فض الخصومة والمنازعة مع المدعي الآخر. فنحكم بالدار لمن خرج اسمه مع يمينه. ولا يقبل قول البائع لأحدهما. يعني إذا حكمنا بمقتضى القرعة، إذا رجع البائع وقال لا هي ليست لزيد الذي خرج اسمه بالقرعة، هي لعمرو هو الذي اشترى الدار مني وأقبضني الثمن، لا نقبل بذلك. ما هو السبب؟ لأن بعد وقوع الحكم بمقتضى القرعة بعد لا مجال لسماع البائع. هاي أولا. ثانيا، إحنا ما نرجح قول البائع لعمرو على زيد، لأن زيد عنده بينة تشهد له إنه هو اللي اشترى الدار من 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 البائع خالد. أو بعد من نقدر نقدم قول البائع؟ شنو السبب؟ لأنه كل منهم مقدم لنا بينة، فالمدار مع الحجة اللي هي البينة. فلذلك لا نقبل قول البائع في أنها لأحدهما بعد الحكم بمقتضى القرعة. نعم. ويلزمه إعادة الثمن على الآخر إذا خرج باسم القرعة، إنه الدار التي إن الدار المشتري الذي اشتراها هو زيد، وحكمنا لزيد بعد يمينه، ولكن عمرو المدعي الثاني اللي هم يدعي أنه اشترى الدار وأقام لنا بينة تثبت له ذلك، البينة تشهد أنه أقبض الثمن ودفعه للبائع، هنا يلزم على البائع إعادة الثمن على الشخص الآخر الذي لم تظهر اسمه في القرعة، اللي هو منه في مثالنا عمرو. يجب على البائع خالد يرجع له الثمن، لأن بينة خالد جاي تشهد أنه بينة عمرو المدعي الثاني اللي يدعي أنه اشترى الدار جاي تشهد لأنه أقبض الثمن للبائع خالد. فيلزم على البائع خالد إعادة الثمن على الطرف الآخر اللي هو عمرو الذي لم تظهر اسمه في القرعة. لماذا؟ لأن قبض الثمنين ممكن. يعني لعل قائل يقول أنتم بعد أن حكمتم بأن الدار هي للمشتري زيد بموجب القرعة، فلماذا تلزمون البائع خالد بإرجاع ثمن للمدعي الثاني عمرو؟ نقول من الممكن أن البائع قد باع العين مرتين وقبض الثمن من الاثنين، هذا ممكن، لأن قبض الثمنين منهما يعني من مدعين الدار، شراء الدار اللي هو زيد وعمرو، ممكن أن الإنسان يبيع داره مرتين ويقبض ثمنين، فتزدحم البينتان فيه. تزدحم يعني راح تجتمع البينتان في الدار، فبينة زيد ثبت انه هو اللي اشترى الدار، وبينة عمرو ثبت انه هو الذي اشترى الدار، وبينة زيد الاولى هم ايضا تشهد بانه المشتري زيد قد اقبض الثمن للبائع خالد، وبينة عمرو ايضا تشهد بان المشتري عمرو قد اقبض الثمن للبائع خالد. فاذا راح تزدحم البينتان في هذا الدار، اي تجتمعان فيه وتجتمعان أيضا في التعارض على الثمنين. ولو نكلا عن اليمين، يعني خرج اسم زيد بالقرعة، قلنا لزيد احلف لكي نعطيك الدار ونحكم بأنك أنت الذي اشتريتها، امتنع قال أنا لا أحلف، بل ردوا اليمين على عمرو المدعي الآخر واجعلوا هو الذي يحلف. ردينا اليمين على عمرو، قلنا لعمرو احلف لكي نحكم بأنك أنت الذي اشتريت الدار، عمرو أيضا امتنع عن اليمين. حصل النكول عن اليمين كلاهما، لو نكلا كلاهما المدعيين لاشتراء الدار نكلا عن اليمين. اللي خرج اسمه بالقرعة
هو الذي اشترى الدار، هكذا يعني
صيغة. أي نعم، يحلف يقول والله أنا الذي اشتريت الدار، مثلا إذا خرج اسم القرعة باسم زيد يحلف يقول والله أنا الذي اشتريت الدار وليس عمرو كما يدعي. ونفس إذا امتنع زيد نحول اليمين إلى من الردة؟ إلى عمرو. عمرو أيضا امتنع، قلنا له أحلف أنت، قال أيضا أنا لا أحلف. إذا نكلا وامتنعا عن اليمين، حينئذ ماذا نفعل؟ وكل منهما مقدم لنا بينة تشهد أنه اشترى الدار وأقبض الثمن للبائع خالد. قسمت بينهما، يعني نقسم الدار بينهما، لأن عندنا بروايات تذكر أنه في موارد نكول المدعيين كلاهما عن اليمين تقسم الدار بينهما، لأن لا يوجد متنازع يتنازع في مسألة شراء الدار غيرهما، فلذلك تقسم الدار بينهما. ويرجع كل منهما بنصف الثمن، يعني إذا المدعيان نكلا المدعيان لشراء الدار نكلا عن اليمين، قسمت بينهما نصفين، ويرجع كل واحد منهما على البائع ويطالب بنصف الثمن. لماذا؟ لأن زيد ما أخذ الدار كلها، أخذ نصفها بمقتضى حكم بالحكم بعد وقوع النكول، وعمرو ما أخذ الدار كلها، أخذ ماذا؟ نصفها. وبينت زيد تشهد أنه دفع الثمن كله للبائع خالد، وبينت عمرو أيضا تشهد أنه دفع الثمن كله لمن؟ إلى البائع خالد. فيرجع زيد على البائع خالد ويأخذ نصف ثمنه، لأنه ترى ما أخذ إلا نصف الدار. ويرجع عمرو أيضا على البائع خالد ويطالبه يعطي أيضا نصف الثمن، لأنه ترى ما أخذ إلا نصف الدار. ويرجع كل واحد منهما بنصف الثمن الذي دفعاه المن إلى البائع، لأن نصف المبيع قد حصل عليه اللي هو الدار، وأما النصف الآخر قد تلف على كل منهما، لأن زيد ما حصل فقط على نصف الدار والنصف الآخر تلف عليه، وعمرو أيضا ما حصل إلا نصف الدار والنصف الآخر قد تلف عليه، فلذلك يمكن لكل منهما يرجع على البائع ويأخذ نصف ثمنه. وهل لهما أن يفسخا؟ يعني بعد الحكم بالبيع الذي ثبت لكل منهما بمقتضى البين التي قدماه وحكم القرعة، هل لهما أن يفسخا يقعون الفسخ؟ نعم، المصنف قال الأقرب نعم، لتبعض المبيع قبل قبضه. يعني مثلا زيد خرج اسمه، صحيح هو خرج اسمه بالقرعة وحكمنا أنه اشترى نصف الدار، بس يريد يفسخ البيع. لماذا؟ لأن بالحقيقة هو من أقدم ما يريد يشتري نصف الدار، راد يشتري كل الدار، وما يريد شخص آخر يشاركه بالدار مثل عمرو، هو يريد يشتري كل الدار له. فهل له أن يرجع ويستعمل خيار تبعض الصفقة وماذا ويفسخ البيع؟ المصنف قال نعم، الأقرب له ذلك. لماذا؟ لتبعض المبيع قبل قبضه، هذا ما نسميه بخيار تبعض الصفقة، لأنه عندما أقدم هو ما أقدم على شراء بعض الدار، أراد شراء كل الدار، والآن بحكم القرعة ثبت له نصف الدار فقط، يستطيع أن يرجع على البائع خالد ويطالب بالنصف الثاني من الثمن الذي دفعه، ويقول له أنا قد فسخت البيع. لماذا؟ لخيار تبعض الصفقة، أنا ما أريد بعض الدار ونصفه، أنا أقدمت على شراء كل الدار، لتبعض المبيع عليه قبل قبضه. وهذا مر علينا خيار تبعض الصفقة في كتاب البيع، إنه الشخص اللي يقدم على شراء المبيع كله، إذا تبعض عليه شراء المبيع وأخذ نصفه أو ثلثه ولم يأخذه كله، إلى حق ماذا؟ يستعمل الخيار ويفسخ البيع بخيار تبعض الصفقة، لأن المبيع اللي هو الدار تبعض عليه وأخذ نصفه فقط قبل قبضه بتمامه. ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع لعدم المزاحم. طيب، زيد اللي خرج اسمه بالقرعة وحكمنا له بنصف الدار أنه قد اشتراها، قال أنا أريد أفسخ بخيار تبعض الصفقة، ورجع على البائع خالد وقال له أرجع للنصف الثمن الآخر لأني لا أريد نصف الدار، لأني أريد أن أفسخ البيع الذي حصل عليه. إذا فسخ جاز للآخر اللي هو المدعي عمرو أن يأخذ الدار كله بمقدار تمام الثمن الذي دفعه المن إلى البائع خالد. لو فسخ أحدهما مثل زيد كان للآخر اللي هو المدعي عمرو اللي يدعي أنه اشترى الدار كلها أخذ الجميع. لماذا أخذ الجميع؟ لأن نصفه هو أخذه بمن؟ النصف الآخر أخذه بعد امتناعهما عن نكولهما. نعم، والنصف الآخر بمن راح يأخذه؟ يأخذه بعد انسحاب زيد من البيع، فله أن يأخذ الجميع من الدار. فلو فسخ أحدهما فللآخر أخذ جميع الدار، هذا جاز له أن يأخذ. لماذا؟ لأنه سابقا من اللي كان يزحم بالدار؟ زيد، والآن زيد فسخ البيع وخرج، فإذا الدار سوف يبقى كله إلبن للمدعي عمرو، فله أن يأخذ الجميع بتمام الثمن الذي دفعه إلبن إلى البائع خالد، جاز له ذلك. ولكن هل يلزم عليه ذلك؟ أكو فرق عندنا بالجواز والإلزام. ما احنا قلنا يجوز له ياخذ الجميع الدار، لكن السؤال هل يلزم عليه ان ياخذ جميع الدار بعد منه، بعد فسخ الطرف الاخر اللي هو زيد وخروجه من البيع؟ المصنف يقول وفي لزوم ذلك له، يعني يلزم عليه على الاخر ان ياخذ جميع الدار تردد اقربه اللزوم. منشأ هذا التردد وجود قولين في المساله. القول الاول يقول انه يلزم عليه ان ياخذ جميع الدار. ما هو حجته في ذلك؟ لانه قال ان الفسخ لاحدهما مثل زيد يثبت اخذ الجميع الدار للطرف الاخر اللي هو عمرو. شنو السبب؟ لعدم المزاحم له، بعد ماكو شخص يزاحمه في الدار، لان سابقا كان اللي زحمه هو زيد، والان زيد انسحب من البيع لانه استعمل خيار تبعه الصفقه وفسخ البيع وانسحب. ويلزم اخذ الجميع على يمن على الطرف الاخر اللي هو عمرو لعدم وجود المزاحم له في الدار. نعم، هذا الراي الاول، واللي المصنف قال اختاره وقال اقربه اللزوم. يعني المصنف يرى ان الاقرب انه ماذا؟ يلزم عليه اخذ جميع الدار لوجود المقتضي وهو قيام بينته بشرائه، لان عمرو قدم بينة انه اشترى كل الدار، إذن يوجد المقتضي وهو قيام البينة بشراء كل الدار وانتفاء المانع. المانع اللي كان يمنع من أخذ جميع الدار ما هو؟ دعوة الغريم الآخر بأنه أيضا اشترى كل الدار، والمفروض الآن المانع انتفى، لأن البائع المدعي الآخر والغريم الآخر اللي كان يدعي معاه أنه أيضا اشترى الدار كله قد انسحب من البيع بعد جريان لفسخ البيع، قد انتفى بتركه الأخذ، بعد ما يريد يأخذ الدار، ولأن المقتضي لخيار تبعض الصفقة قد انتفى. بعد الآن عمرو ما يقدر يجري خيار تبعض الصفقة بعد انسحاب زيد، لماذا؟ لأن الصفقة اللي هي تمام المبيع والدار ما تبعض عليه، إنما أصبح كله له، فإذا يلزم عليه أخذ الجميع. ومقتضي لخيار تبعض الصفقة انتفى من جهة عمرو، لأن بعد ما يقدر يفسخ بخيار تبعض الصفقة، لأنه في الحقيقة بعد ما راح يأخذ نصف الدار، راح يأخذ كل الدار. هذا الرأي الأول. والقول الثاني يقول بعدم اللزوم، يعني لا يلزم عليه أن يأخذ جميع الدار. نعم يجوز له أن يأخذ جميع الدار، لكن لا نلزمه بذلك. حجة أصحاب هذا القول قالوا لماذا لا يلزم عليه أخذ جميع الدار؟ قالوا لأنه قد ثبت له الفسخ ابتداء. من حكمنا أن نصف الدار لزيد ونصفه لعمرو، هو الآن ثبت له الفسخ ابتداء، ثبت له الفسخ بخيار تبعض الصفقة، والأصل بقاء خيار الفسخ، فنستصحب بقاء في موارد الشك. يعني نقول عمرو الأصل ثبت لخيار تبعض الصفقة وإلى حق يفسخ لإرجاع نصف الدار. الآن زيد استعمل الخيار تبعض الصفقة وانسحب من البيع، الآن الشك هل يلزم على عمرو أخذ جميع الدار أم لا؟ في موارد الشك نستصحب بقاء حق خيار تبعض الصفقة إليه، لأن الخيار ثبت إليه ابتداءً، فنستصحب بقائه حتى ولو بعد ماذا؟ وحتى ولو بعد خروج زيد من البيع وانسحابه بخيار تبعض الصفقة، نستصحب بقاء خيار تبعض الصفقة إليه، فبالتالي بعد ما يلزم عليه أخذ الجميع، لأن هو عند الخيار موجود وإلى حق أيضا يرجع يفسخ وأيضا يترك الدار، فإذا ما يلزم عليه أخذ جميع الدار. بين هذين القولين المصنف ما هو رأيه؟ مع الأول يقول أقربه اللزوم لوجود المقتضي وعدم المانع. نعم، حكي عن الشيخ الطوسي رحمه الله أنه قال أنه ليس له أخذ الجميع، يعني مو بس لا يلزم أخذ الجميع، ليس له أن يأخذ الجميع. لماذا؟ قال لأن الحاكم قد قضى له بنصف الدار دون النصف الآخر، فلا يعود إليه النصف الآخر. هذا رأي الشيخ الطوسي اللي يرجح عدم لزوم، في أحد أقواله يرجح عدم لزوم أخذ جميع الدار. ولو ادعى اثنان إن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع، لو كان عندنا اثنين من المدعين مثل زيد وخالد يدعون إن شخصا ثالث مثل محمد اشترى من كل منهما هذا المبيع، سواء كان ثوبا أو دابة أو دارا، وهذا المبيع اللي هو الذي بيده ولم يقبض منه الثمن، زيد يدعي أن محمد اشترى منه العين، خلنا نفرض الثوب، ولم يقبضه الثمن، وخالد أيضا يدعي أن الشخص الثالث اللي هو محمد أيضا اشترى منه نفس هذا الثوب وأيضا لم يقبض منه الثمن، لم يقبض منه الثمن، وأقام كل منهما بينة. زيد جاء لنا باثنين شهود عدول وبينة تشهد له على أن فعلا محمد اشترى الثوب منه، وخالد كذلك أيضا قام لنا بينة تشهد له فعلا أن الشخص الثالث محمد قد اشترى الثوب منه ولم يقبضه الثمن. فنعم، فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن. إذا اعترف المشتري، إذا اعترف منه المشتري الشخص الثالث اللي هو محمد لأحدهما، يعني محمد قال أنا اشتريت من زيد، اعترف إلمن لزيد، إذا اعترف لأحدهما قضي له، يعني إلمن للبائع زيد، عليه على المشتري محمد بالثمن. يعني نقول لمحمد ما دام أنت اعترفت وأقريت أنك أنت مشتري من زيد، إذن يلزم عليك أن تدفع الثمن لمن؟ إلى زيد، بموجب إقرارك واعترافك. فإن اعترف يعني المشتري الثالث محمد لأحد المدعيين مثل زيد، نعم قضي له عليه بالثمن، يعني قضي للبائع على اللي هو زيد على المشتري محمد بوجوب دفع الثمن إليه، عليه أن يدفع الثمن بموجب إقراره واعترافه. وكذا إن اعترف لهما، يعني الشخص الثالث محمد ماذا قال؟ أنا اشتريت الثوب من زيد واشتريته من خالد، اعترف لهما أنه اشترى الثوب منهما، وكذا إن اعترف لهما قضي عليه بالثمنين، يعني قضي على المشتري محمد بأن يدفع الثمنين للبائعين زيد وخالد بموجب إقراره واعترافه. ولو أنكر، يعني شنو معنى أنكر؟ يعني قال أنا لم أشتري لا من زيد ولا من خالد هذا الثوب. نعم، ولو أنكر مع أنه زيد وخالد كلاهما أقام بينة وجابنا شهود عدول اثنين يشهدوا له أنه محمد اشترى الثوب منهم، ولو أنكر المشتري محمد ورفض وقال أنا ما مشتري لا من زيد ولا من خالد، وكان التأريخ مختلفا. الآن نرجع للبينتين اللي قدمهم منه زيد وخالد، تارة يكونون مختلفين من حيث الزمان، أو تارة تكون البينتين مطلقة يعني بلا تعيين للزمان والتاريخ، تارة شهادة بينة المدعيين بلا تاريخ، وتارة أخرى تكون بها تاريخ بس التاريخ مختلف، يعني واحدة تقول برجب واحدة تقول بشعبان، فحينئذ ماذا نحكم؟ وهذا المشتري محمد ينكر يقول أنا ما اشتريت لا من زيد ولا من خالد، قضي بالثمنين جميعا لمكان الاحتمال. نقول على المشتري محمد أن يدفع الثمنين لزيد وخالد المدعيين، لماذا؟ لإمكان الاحتمال. شنو الإمكان الاحتمال؟ يعني يحتمل إنه هذا الشخص الواحد المشتري اللي هو محمد قد اشترى هذه العين الواحدة اللي هي الثوب مرتين في تاريخين ومن الشخصين، فيلزم عليه دفع الثمنين للمدعيين زيد وخالد. مثال ذلك كما لو فرضنا أن المشتري محمد اشترى العين اللي هي الثوب يوم الجمعة من زيد، إذن الآن يلزم اشتغل الذبته بوجوب دفع الثمن لمن؟ إلى زيد. ورجع المشتري محمد باحة لمن؟ إلى خالد في الليل بنفس اليوم، هو صباحا اشتراها منين؟ من زيد. محمد اشترى الثوب من زيد. يوم الجمعة في المساء يعني سمي ليلة السبت رجع باعها إلى من؟ المشتري محمد. باعها إلى خالد، باعها إلى خالد. أو رجع يوم الثاني اشتراها يوم السبت، اشتراها من اشتراها محمد منين؟ من خالد اللي باع لياها البارحة. فيمكن للمشتري محمد تشتغل ذمته بالثمنين هم لزيد، لأنه هو اشترى الثوب منه شو وقت؟ الجمعة صباحا. وتشتغل ذمته أيضا لخالد لأنه قد اشترى الثوب منه ماذا؟ يوم السبت. يمكن يحتمل ذلك. نعم.
ليش عم نعمل إنه رجع باع
ويا؟ يمكن يحتمل، يحتمل، يحتمل. موعدنا بينتين، كل موعدنا بينتين، كل بينة تشهد إنه اشترى الثوب. فالسؤال هنا، هل يمكن للمشتري محمد تشتغل ذمته بالثمانين لزيد وخالد؟ المصنف يقول يحتمل، يحتمل إنه المشتري محمد اشترى الثوب يوم الجمعة صباحا. بين اشترى من زيد، فاشتغلت ذمته الثمن إلمن إنه محمد كن يعطي الثمن لزيد. من اشترى محمد رجع بالبيت باع بالليل نفس اليوم، باع إلمن يوم الجمعة ليلة يسموها ليلة السبت، رجع باع الثوب إلمن لخالد، لخالد. يحتمل، يحتمل، لأنه البينتين تقول كل منهما إنه المحمد ذمته مشتغلة لزيد، والبينة الأخرى تقول محمد ذمته مشتغلة إلمن لخالد. فهل يمكن إنه ذمته تشتغل للاثنين؟ الجواب نعم، يحتمل ذلك، لأن يحتمل إن المشتري محمد اشترى الثوب صباحا يوم الجمعة من زيد واشتغل ذمته بالثمن، ورا ما اشتراها محمد رجع باحة بنفس الليل إلمن لخالد، رجع يوم الثاني اشتراها من خالد، فذمته اشتغلت رجعت بيمن بالثمن مرة أخرى. فبالتالي يمكن الاحتمال اللي هو شراء من أحدهما ثم بيع من الآخر ثم شراءه منه، فحينئذ قضي بالثمنين جميعا. يعني راح نحكم على المشتري محمد أن يدفع الثمنين، يدفع ثمن لزيد ويدفع ثمن إلمن لخالد، لمكان الاحتمال. يعني إذ يحتمل أنه هذا الشخص الواحد محمد اشترى هذه العين اللي هي الثوب الواحدة مرتين في تاريخين، كما لو اشتراها يوم الجمعة من زيد والآن ذمته اشتغلت بالثمن لزيد، ورجع المشتري محمد باحة إلى خالد ليلة السبت ورجع اشتراها يوم السبت من خالد مرة أخرى، فاشتغلت ذمة المشتري محمد أيضا لخالد بوجوب دفع الثمن. نعم، هذا الاحتمال يحتمل. طبعا ما هو سبب هذا الاحتمال؟ لأن احنا عندنا بينتين، كل بينة تدعي أنه هو اللي اشترى الدار، فهل يمكن هو اللي اشترى أو اشترى الثوب؟ فهل يمكن أنه اشترى الثوب مرتين؟ الجواب نعم، يحتمل ذلك. ولو كان التأريخ واحدا، كما لو شهدت بينة أحدهما مثل زيد أن هذا المشتري محمد عند طلوع الشمس من يوم الجمعة اشترى هذه العين اللي هي الثوب من زيد، أو شهدت بينة الآخر اللي هو خالد مثلا إن هذا المشتري محمد عند طلوع الشمس من يوم الجمعة اشترى هذه العين من خالد، فحينئذ راح يصير التاريخ واحد ويتحقق التعارض، إذ لا يكون الملك الواحد يعني اللي هو العين الواحدة اللي هو الثوب في الوقت الواحد اللي هو طلوع الشمس من يوم الجمعة لإثنين. كيف يكون ملكيته لزيد بنفس الوقت يكون هو ملكيته إلمن لخالد؟ ولا يمكن إيقاع عقدين، عقد بيع لزيد وعقد بيع لخالد في الزمان الواحد اللي هو طلوع الشمس من يوم الجمعة، ما يمكن ذلك، لأنه إذا عقد البيع وقع على الأول فالأول بلكة، فبعد ما يستطيع الشخص يبيع العين مرة أخرى إلى مالك ثاني. والطيب احنا هذا كلامنا كله، كل واحد منهما جاي يقيم بين على مدعى، فكيف نفعل؟ راح يصبح الامر مشكل، يعني ما نقدر نقدم احد البينتين على الاخرى، والوقت واحد والتعارض مستحكم، فاذا الامر مجهول، فنلجأ به الى القرعة ويقرع بينهما، فمن خرج اسمه احلف وقضي له. إذا خرج فعلا أنه المشتري محمد اشترى من زيد وكون يدفع الثمن لزيد نحلفه، نحلف زيد إنه قول والله إنه أنا فعلا الذي بعت الدار له أو الثوب أو العين، نعم، وليس خالد هو الذي باع له، وقضي له، نقضي بوجوب دفع الثمن من المشتري محمد علما للمدعي الأول اللي هو زيد. ولو امتنعا من اليمين قسم الثمن بينهما، يعني خرج اسم زيد وثبتت القرعة أنه هو اللي باع وكون المشتري محمد يدفع الثمن، بس زيد قال أنا ما أحلف، ردينا اليمين لمن؟ إلى خالد اللي هم يدعي أنه هو باع للعين ويريد يقبض الثمن. نقول لخالد احلف أنت حتى نحكم لك بأنك أنت الذي بعت الدار وأنه بالتالي أنت يحق لك قبض الثمن. خالد أيضا امتنع ونكل وقال أنا ما أحلف. إذا نكلوا وامتنعوا عن اليمين قسم الثمن بينهما، يعني نعطي نصف الثمن لمن؟ لزيد اللي يدعي أنه هو اللي باع، ونصف الثمن نعطي لمن؟ لخالد اللي هم يدعي أنه هو الذي باع، وكل منهما أقام البين على ذلك. ولو ادعى شراء المبيع، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.